السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 52 من شعب الإيمان، وهو باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر في هذه الآية نصاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثنى في آية أخرى على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال في الآية التي وصف بها المؤمنون: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ووصف قوماً لعنهم الله من بني إسرائيل، فذكر أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه.
أسقف على هذا. هذا الباب 52 من شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان 72 شعبة، أدناها إماتة الأذى من الطريق. إذا شفت حاجة تؤذي المسلمين ارفعها، وأعلاها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما بينهما شعب كثيرة. هذه الشعب أتى المصنف فيها بعنوان، هذا العنوان يحتوي على مسائل كثيرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف كل ما عرفه المستقيم، ما هو الطالع، ما عرفه المؤمن ذو الفطرة السليمة، أن فيه صلاحاً للأمة، وأن فيه فلاحاً للمجتمع، وخلاصاً لهم من السيئات، هذا معروف. فيدخل في هذا المعروف كل ما عرف الناس أن فيه مصلحة تعود عليهم. فهذا الله عز وجل أمر المؤمنين أنهم يكونون فرقة منهم يتصدون لهذه الآية. ولتكن منكم أمة، أصل الأمر إذا جاء عاماً شمل جميع الطوائف، فلما يقول سبحانه: أقيموا الصلاة، هذا الأمر موجه لكل مكلف، يعني بالغ مسلم عاقل. يدخل فيه الفقير والغني وصاحب الأموال والسعادة والمجد والآخر كلهم، والمرأة والعبد كلهم داخلون في هذه الآية. ويستثنى منها من عذره الله عز وجل، ك كالمريض والمغمى عليه وما إلى ذلك، قد يكونوا لا يطالبون بالجماعة أو لا يطالبون بأداء ما فقدوه في حالة عدم وعيهم. فالله عز وجل لما ذكر سبحانه ولتكن منكم أمة، هذه الطائفة غير معينة، فدل على أن كل فرد مطلوب من أن يأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف لا تقوم أمة ولا يستطيعون إنجاز مصالحهم ولا يسعدون في دنياهم إلا إذا أمروا بالمعروف، لأن من لم يأمر بالمعروف والناس ذو هوى، كل أحد ينازعه الشيطان والنفس، لا بد من فلتات ولا بد من وصمات عيب عمدا أو سهوا. فمن رأى هذه الأمور ولم يتكلم ولم ينصح ومضى الناس على هذه، فاعلم أن هذه الأمة نهايتها فساد. نحن يوم يتكلم القرآن بمثل هذا ويطلب الناس أن يقولوا كلمة الحق ويصدعوا بالأمر ويقيموا فيما بينهم من معروف، لا تظن أنها كلمات هكذا مرت لإسعاد وقت أو طائفة من الناس. احرص يا عبد الله، بيتك هذا الذي أنت فيه لو تركت ما فيه ممن جعل الله لك سلطة عليهم فتركتهم حسب أهوائهم، هذا البيت منفع فساد ومجال للشياطين والشرور تخرج منه. لا بد أن تنهى ما يضر وتأمر بما ينفع وتعين الناس على ذلك. العادة أن المرء العاقل، مو العاقل ضد المجنون، العاقل الذي يعلم أن ما يضره يبتعد عنه وما ينفعه يطلبه ويتحصل عليه، العاقل لا يرضى إلا بتوفير مصلحة ودفع مضرة. ولذا تجد المستقيم غير المستقيم والناس عامة لا يرضون لأنفسهم أن يلحقهم ضرر، ولا كذلك يرضون لأهليهم أن يلحقهم شيء، كل أحد يدافع حسب معرفته بالمصلحة والمضرة. هذه المجتمعات لا تكون إلا كذلك. من ترك هذه وترك الناس هكذا فإن مصير الناس إلى خسران. يقول الله سبحانه ولتكن منكم أمة، يعني جماعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إيش قال بعدها؟ ويدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير أي يطلبون غيرهم في فعل الخير. الخير كلمة جامعة، كل ما فيه مصلحة ومنفعة من بر وإحسان وقول طيب وإسداء معروف وإنجاء الناس من هلكة. كله من الدعوة إلى الخير. شأن المؤمن هكذا يكون في المجتمع. من لم يكن قلبه حي، يعني قلبه أشبه بالميت، أي أنه لا يتحرك من قول السوء وفعل السوء ولا يتبرم من ذاك المنظر، أو لا أنه يحاول ألا يتأثر بسماع كلمة السوء وغيرها، فاعلم أن هذا لا يصلح في المجتمع. بقاؤه وكثرة سواده، أي كثرة أنواع هذا النوع، يضر بالمجتمع. والله عز وجل إنما أنزل القرآن منهجا للناس، والقرآن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيره وأتى بالسنة وهي نوع من الوحي لأجل إخراج الناس من شهواتهم وأهوائهم إلى اتباع هذا المنهج، من تركه فإن العاقبة سيئة. ويا عبد الله، حين يشكو الناس أو البعض من بعض أزمات هذه الدنيا وكروبها فلينظر إلى وضعه أولاً، لأن الله عز وجل ينجي الذين اتقوا بمفازتهم. المتقي الله عز وجل يجعل له مخرجاً من أزمات الناس. كل أحد يصاب بما يصاب به حسب ما يفعله من ذنوب وغيرها، والناس تتفاوت في مقاسات وعناء هذه المشقات والأمراض النفسية وأحوالها. فمن كان أكثر التزاماً بما جاء عن الله وعن الرسول يكون أخف الناس عناءً وأسعد الناس وأشرحهم صدراً. فإذا ابتليت بشيء من هذه لا تقل هذا الظالم فعل من هكذا، أو أن هذا الجار أساء إلينا، أو أن هذه المرأة الزوجة لم تطعه، أو الولد عاقة. أولاً حاسب نفسك، فإن تطهرت من هذه الذنوب فإن الله عز وجل قادر على أن يكشف عنك السوء، ولا يكشف السوء إلا هو. يقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنكر كل ما أنكرته النفوس، لأن فيه مضرة وفيه مشقة، فيه مضرة وفيه عدم مصلحة. فمن رأى شيئا يعود إلى المجتمع أو إلى نفسه عاقبة سوء ينبغي أن ينهى عنه، وينبغي أن يأمر بخلافه. هذا معنى الآية عموماً. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب لأجل أن يسير الناس على خطاه. ثم إن الله عز وجل بيّن أن هذا الصنف وهذه الأمة هي التي أفلحت، أولئك هم المفلحون. المفلح الذي فاز بالمطلوب. كل أحد يسعى إلى تحصيل مقصد من المقاصد، فمن فاز بمقصده يقال أفلح فلان. فدل والله لما قال عز وجل لما قال وأولئك هم، كلمة هم تأتي أحياناً ضمير فصل لبيان أن الجملة بعدها خبر مستقل، وأحياناً تأتي للحصر والتأكيد، أي أن الفلاح وهو تحقيق المقصود لا يصح ولا ينسب إلا إلى هذا النوع من الناس. اسمعوا الآية التي تليها، اقرأ.
قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
هذا فيه ثناء، الأول فيه أمر، ثم وصف الله عز وجل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وصفا حسنا. قال: كنتم خير أمة. الأمم التي أوجدها الله عز وجل وبعث فيهم رسل كثيرون، يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأحبها إلى الله عز وجل. هذه الأمم آخرها أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من أفضل، جعلها الله من أفضل الأمم لأجل اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على هذه الأمة. هم أقل الناس أعمارا، لأن الأعمار تنقص، أقل الناس أعمارا، وأول دخول الناس الجنة، وأول من يجتاز على الصراط، والله جعل لهم ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم إن الله وصفهم أن هذه الخيرية كانت بسبب أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، دل على أن هذين الوصفين هما سبب كون هذه الأمة أفضل الأمم التي خلقها الله عز وجل. اقرأ ما بعده.
وقال في الآية التي وصف بها المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ووصف قوما
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الله عز وجل بين أن الجهاد فرض على المؤمنين فقبل المؤمنون هذا الفرض. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. ذكر الله عز وجل أوصافهم الحميدة، اشترى فعل ماضي، يعني يا عبد الله تم العقد بينك وبين الله عز وجل أنك لا بد أن تجاهد في سبيلك. الجهاد غير القتال، القتال مباشرة العدو بآلة الحرب، وأما الجهاد يدخل فيه القتال، ويدخل فيه قتال اللسان ومجاهدة النفس والانصراف عن المنكر. إن عجزت أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا الجهاد فرض على كل أحد، لأن الله عز وجل بيّن أنه اشتراه منهم. هذا الشراء قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، الله عز وجل قال ابشروا، فإنكم حين رضيتم بهذا العقد أن الله عز وجل جعل لكم جنات عظيمة. يقول سبحانه هؤلاء الذين أكرمهم الله بنعمة قبولهم لهذا العقد وصفهم بأوصاف، قال التائبون العابدون الحامدون السائحون، إلى أن قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فدل على أن من شروط هؤلاء الذين قبلوا للجهاد أن تكون فيهم هذه الأوصاف، وأعلى هذه الأوصاف أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اقرأ.
وقال في الآية ووصف قوما لعنهم الله من بني إسرائيل، فذكر أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر أي ما رأيت أمرا ينكره الشرع، لأن المعروف كل ما جاء في كتاب الله استحسانا له أو أمرا به أو مدح فاعله أو أثنى عليه أو ذكر أن مصيره الجنة وأن السعادة له، هذا معروف، هذا يسموه معروف أي عرفه الناس. وما كان خلاف ذلك مما أنكره الشرع، نهى عنه أو حذر من فعله أو توعد فاعله بلعنة أو عذاب أو غير ذلك، هذا من المنكر. الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. فذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنه لعن فرقة منهم، طائفة منهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ما قال الذين كفروا الإسرائيليون، قال من بني، يعني طائفة منهم كفر. هؤلاء الذين اللعنة معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، لا يلحقه الله برحمة، ومن نزعت منه رحمة الله عز وجل فاعلم أنه لا يسعد يشقى في دنياه، ومصيره نسأل الله العافية والسلامة العذاب الدائم. ثم هذه اللعمة إذا استوجبها الشخص في الدنيا أو الطائفة فإن الله عز وجل يلحقهم بشيء من عذابه، إما مسخا كما مسخ بني إسرائيل، وكما يحصل مسخ في هذه الأمة، مسخ منهم قردة وخنازير كما نسخ أصحاب السبت قردة أيام داود عليه السلام، وكما مسخ الذين كفروا بنزول المائدة وغيرها. فيقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. تعرفون معنى على لسان داود؟ أي في الزبور، لأن الزبور هو لسان داود، وعيسى ابن مريم لسانه هو الإنجيل. فلعن الله الطائفة الذين كفروا منهم في هذين الكتابين. ثم ذكر سبحانه سبب اللعنة فقال من أسباب لحوق هذه اللعنة نزع الرحمة منهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. التناهي يقتضي صدور الفعل من اثنين، نهى يعني واحد، فإذا قلت تناهوا أي نهى بعضهم بعضا، فكانوا يرون أحدهم على منكر لا ينهى أحدهم الآخر، دل على أن هذا الفساد شاع بينهم، كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون. اقرأ.
أي لم يكن ينهى بعضهم بعضا. وعن علي بن بذيمة قال
بذيمة
ها؟
عن علي بن بذيمة نعم
بذيمة قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما وقع النقص في بني إسرائيل كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه ثم لا يمنعه منه من الغد أن يكون خليطه وشريبه، فضرب الله بقلوب بعضهم على بعض وأنزل فيهم القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.
هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل. إيش تفهم؟ ما الذي تفهمه من النقص؟ أي أن أول ما بدأ الانحلال ونقص في الدين. الدين كل ما شرعه الله من الأوامر والنواهي والتوصيات والإرشادات هذا من الدين. فإذا رأى إنسان يكشف عورته تقول لا تفعل هذا فإنه من الدين، وإذا رأيت إنسان يتناول الطعام بيساره تنهاه لأنه من الدين. فكل ما شرعه الله فهو من الدين يا عبد الله، وما نهى عنه فهو من الدين. فيقول أول ما نقص من بني إسرائيل، الإنسان الذي لا يعرف دلالات سياق الكلمات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحتار في معناها. قال ما يعني ما هو أول ما نقص؟ فسر صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل منهم يرى أحدا من الذنب، يعني يرى رفيقه على ذنب فينهاه عنه أول ما بدأ، لأن هذا لا تناقض فيه بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر. هذا أول الأمر، فيراه فينهاه، ثم إنه لا يمنعه هذا النهي أن يكون في الغد أكيله وشريبه وجليسه. هذه أول بداية نقص الدين عند بني إسرائيل، أول انحلالهم مما جاء في الإنجيل والتوراة. نهى فلان أن يفعل السوء أو يؤذي أحد أو يضر نفسه، ثم ثاني يوم أو بعد ساعة جلس معه يتآنس ويتكلم ويقول ما يقول. ذاك لم يكتفي بالنهي، بل استمر على ما فيه من الضلال، فذم الله هذا الذي يشارك ويخالط هذا الذي على معصية. فلما ذمنه دل على أنك يا عبد الله إن نصحت أقواما لله عز وجل فلم يستجيبوا لك، لا ينبغي أن تخالطهم، لأن شؤم المخالطة وشراكة هذا الذي على الذنب يلحقك السوء في ذلك. اقرأ يا عبد المغني.
إن أول ما وقع النقص في بني إسرائيل كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه، ثم يمنعه من الغد ثم لا يمنعه من الغد أن يكون خليطه وشريبه، فضرب الله بقلوب بعضهم على بعض وأنزل فيهم القرآن.
العقوبة فضرب الله، أي أن ما فعلوه كانت عقوبته أن الله ضرب قلوب بعضهم ببعض. ضرب فيها لها عدة معاني حسب السياق، في هذا المعنى بمعنى أن قلوبهم اختلطت فأصبح الشر يسود، فأولئك الناهون حين رضوا بهذا المنظر انقلبت قلوبهم فأصبحت منكرة كقلوب الذين فعلوا الشر. ترى هذه عقوبة يا عبد الله، المرء إذا خالط جليس السوء أو رأى المنكر فاستحسنه ولم يغضب له، فإن شؤم هذا الرضا على الباطل أن يلحق قلبه لا يعرف معروف ولا يرى منكر، فإذا بلغ الحد بهذا الرجل أولى له أن يغادر الحياة ولا يبقى حي، لأنه كلما ازداد ساعة في الحياة كان إثمه أكبر. اسمعوا ما يقول، اقرأ.
فقال تعالى:
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. لو قلت ضرب هذا اللبن بهذا الماء يعني خلطه، وإذا قلت ضرب بينهم أي أوقع فيهم فساد وفتنة. فلما جاء قلوب بعضهم ببعض ظل أن قلوب الأولى القائمين على المنكر كانت فاسدة وملآن بشر، دل على أن الذين خالطوهم تأثروا بذلك فأصبحوا كلهم على شر. نعم.
وأنزل الله فيهم القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.
نعم.
إلى قوله تعالى: كثير منهم فاسقون. قال: وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، قال: كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدي الظالم وتأطروه على الحق أطرا، هكذا رواه سفيان الثوري.
لما ذكر ما حصل لبني إسرائيل اللهم صل عليه وسلم تسليما، ما جاء في كتاب الله من قصص نسبت إلى أمم قبلنا، فالمعنى أنكم يا عباد الله ممن لم يلحق ولم يرى تلك الأمة، أنتم معنيون بهذا، يلحقكم ما لحقهم فاحذروا. فلما بيّن صلى الله عليه وسلم أن اللعنة حقت بهؤلاء، قال كان جالساً صلى الله عليه وسلم متكئاً، الاتكاء يعني استناد بالمرفق أو بالظهر، فجلس يعني ترك الاتكاء وجلس. هذا لا يكون إلا لمن سمع أو رأى أمراً فيه نوع من فزع يخشى عقبة ذلك. فلما قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعلم مراد الله منها خاف على أمته وأشفق فجلس، قال كلا، كلمة كلا في هذا السياق قد يكون غامض، لأن كلا تأتي بمعنى الزجر أي لا تفعل. لما ينكر يوم القيامة تقول كلا إنها آتية، وإذا قال فلان ما فعل هذا تريد ردعه وزجره تقول كلا إنه فاعل ذلك، تأتي ردع وتأتي زجر وتأتي أحيانا للتنبيه. اسمعوا سياق هذا اللفظ في هذا الحديث، اقرأ.
كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدي الظالم وتأطروه على الحق أطرا.
كلا ليست بمعنى زجر ولا نهي، لأنه ما في سياق يقتضي ذلك، إنما معناه حقا وصوابا، أي ما سمعتموه حقا فإن عقوبة الله نازلة إن لم ترتدعوا وتنهوا الآخرين عن المنكر ثم تجتنبوهم حقا إن لم تفعلوا وتأطروهم على الحق أطرا. الأطر كلمة مأخوذة من أثر الشيء، أثر العود يعني ثناه، وثني العود لم يكون الغصن أخضر لم ييبس يأخذ طرفيه فيحنياه، فإذا انحنى استدار. فجيء بهذا المعنى، قال هؤلاء المارقون الذين خرجوا عن منهج الله إن لم تميلوهم وتعطفوهم على الحق سينالكم ما نال أولئك. اسمعوا الحديث، اقرأ.
كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدي الظالم،
حتى حرف غاية، لكن هنا معناها أن كلاما يستدرك أن ما فعل الله بأولئك الأقوام من نزول اللعنة عليهم لن تنجوا من ذلك حتى تفعلوا هذا، حتى تنهوا القائمين بالمنكر وتأطروهم على الحق أطرا. اقرأ.
وتأطروه على الحق أطرا، هكذا رواه سفيان الثوري.
اقرأ ما بعد.
وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون فيما سخط الله على بني إسرائيل؟ قالوا
هل تدرون مما سخط الله على بني إسرائيل؟ اقرأ.
هل تدرون مما سخط الله على بني إسرائيل؟ قال الله قالوا الله ورسوله أعلم.
هل تدرون، هل أصلح حرف استفهام، لكن إنما يؤتى بها استفهاما على أمر فيه نوع من أهمية وأمر ذو شأن. ما تقول هل أكل زيد الطعام؟ لا، يعني ليس من فصاحة اللغة أن تأتي بهل. فإذا جيء بها في مثل هذا الموضع فاعلم أن الأمر غير الأكل العادي، وأن فلان أو هذا الصبي ليس كالناس، إما أن يكون مريض أو شك على موت أو لحق به الجوع أو أن الطعام غير موجود فتأتي بهل. أما إذا أردت أنه أكل الطعام لا تقول، لا تقل كلمة هل، لا بد أن هل يؤتى بها استفهام عن أمر خطير. ولذا هل أتاك حديث الغاشية لما ذكر عن الذين تسوروا المحراب، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ ما تأتي هل ولا متى ولا من حروف الاستفهام تقوم مقام هل. قال هل تدرون، يعني هل وصلكم علم؟ هل علمتم؟ دل على أن علم هذا الشيء الذي غاب عنهم ينبغي أن يعلم، فأمر خطير أو مهم. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: إن الرجل كان يرى الرجل منهم على معصية فينهاه بعد النهي، ثم يلقاه بعد فيصافحه.
فينهاه بعض النهي، يعني ما ينهاه كل النهي، ينهاه بعض النهي.
بعضا؟
أي بعضا. ثم لا ي... ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟
ثم يلقاه بعد فيصافحه ويؤاكله ويشاربه كأنه لم يره على معصية.
يا عبد الله، هذه الصورة من الصور التي ذكر الله فيها مساوئ من سبقنا من الأمم للتحذير، وهذا نراه. بعض المنكر إما لأن الناهي لا يستسيغه، مو لأجل أنه منكر، إنما لأمر أن هذا الفعل ما ينبغي أن يكون في الحي أو ما ينبغي أن يكون في البيت، إما يرى أنه شنيع ولو حصل خارج البيت لا يضره، فهو ينهاه، ثم بعد ذلك يأتي معه فيضحك ويجلس ويتكلم. كما نرى بعض الناس قد يتأذى من رائحة الدخان، لا لأجل أنه إضاعة أموال وأذى يلحق البدن، لا، لأنه كريه في نفسه، ما يحب يشمه، يرى أنه لا من باب الأذى، لأن من نهى عن ذلك أنه من باب الأذى وإضاعة الدراهم في غير سبيلها، قد يكون هذه الدعوة خرجت من القلب. لكن لما نهاه لأنه أذى لي، يعني افعل هذا إن شئت في غير هالمكان، يعني لا يهمنا. أنا ضربت مثال بالدخان لأنه مما ينتشر كثيرا وإلا ما أكثر المنكرات، فهذا الذي ينهاه ثم يجلس بعده دل على أن نهيه له لم يكن صادر عن حسن نية، أن الله يبغض هذا الشيء، فأنت تبغضه لأن الله ورسوله يبغضانه، لأن من فعل هذا ما يجالسه ولا يخالطه. فقال ثاني يوم ما يمنعه أن يجلس معه ويتكلم. انظر هذه الصورة، ويحاول الإنسان أن يرى ما حوله. الله عز وجل ذكر صفات المنافقين في كتاب الله وصفات المجرمين وأهل الشر، لأجل أن تعرف هل هذه الصفة موجودة في هؤلاء أو غير موجودة. فإن رأيت أنها تنطبق على هؤلاء تنصحهم، فإن استمعوا واستجابوا ذاك حمد الله وفضله، وإلا لا ينبغي أن تخالطهم وتجالسهم. اسمعوا ما يقول في الحديث، اقرأ.
فينهاه بعض النهي ثم يلقاه بعد فيصافحه ويؤاكله ويشاربه كأنه لم يره على معصيته، حتى كثر ذلك فيهم. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض.
فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم، الرؤيا من الله عز وجل لا يشبه برؤيا المخلوق، هنا معناها لما علم علم الله عز وجل بما سيحصل كعلمه قبل حصوله وبعد حصوله، لأن الله يعلم أن هذا الطفل سيصبح كافر أو مؤمن، سيكون شقياً أو سعيداً، لكن الله عز وجل لا يعاقب الناس على مجرد علمه، لأن من عدله سبحانه أن أن المرء إنما يكتب عليه ما صدر منه، ولذا ضمائر النفوس وما تجري من الخواطر ما يحاسب المرء عليها إلا إذا كانت تخالف الإيمان. الخواطر قد يشتهي الإنسان الباطل ويشتهي شهوات محرمة ويجاهدها ويمانعها وقد تغلب عليه، هذه ما يؤاخذ العبد، ما تكتب له سيئة، لكن فاتته حسنات. لكن لو أضمر في نفسه وجال خاطره أنه يؤذي المؤمنين ويتمنى أن الكفر ينتصرون على المؤمنين، ويتمنى أن هذا الفساد كالسارق يرغب أن الناس كلهم سراق ما يحب يكون بينهم، وكذا صاحب الفساد لا يحب أنه ينفرد عن الناس، يرغب أن الناس يشاركونه. فإذا كان في قلبه فإن الله يكتب له سيئاته، ولذا من أضمر شرا بالمسلمين فإن الله يكتب له ولو لم يفعله. قال فلما رأى ذلك منهم، أي ظهر ذلك منهم، لأن الله عز وجل لا يعاقب العبد بمجرد علمه فيه حتى يخرج في الوجود، لأن الكتابة والعقوبة إنما تكون على الفعل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل فلما رأى ذلك منهم. ذلك اسم إشارة يعود على ماذا؟ فلما رأى أنهم ينهون بعض النهي ثم يجالسون هذا صاحب المنكر ويصادقونه ويضحكون معه، لما علم الله منهم أن قلوبهم أقرب إلى الشر ضرب قلوب بعضهم ببعض. اقرأ.
فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم.
نسأل الله العافية والسلام. والذي نفسي بيده، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. كان يكثر هذا النوع من القسم، وهذه من جليات القسم وأحد أنواعها الكبار، أي أن حياتي بيده سبحانه لا بغيره، والذي بيده حياة النفوس أي أنه المميت كما أنه المحيي. أنكم إن لم تنتهوا عما سمعتم فإن الله عز وجل يعاقبكم كما عاقبهم. ثم اسمعوا ما يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، أخذ على يده يعني منعه وكفه، أخذ على يد السفيه أي كفه. الظالم إما أنه بقدرتك أنك أقوى من أو صاحب سلطة، كف عن الظالم، امنعه من ذاك الفعل. فإن عجزت، العجز يعني أنك خفت من سطوته خوفاً يؤدي بحياتك، اكره ذلك بقلبك. لا بد من أقل درجات الإيمان أنك ترى الباطل فتعجز. إن عجزت عن النهي أو تغييره لا بد أن تكرهه بقلبك، إن لم تفعل معناه لا إيمان بقي في حق العبد. أقل درجات الإيمان أن يكون شعورك مغاير لشعور أهل الباطل، لأن القلب المريض وصاحب الشهوات ود أن الناس كلهم يعملون الشهوات، لا يضره أن يرى ما يرى من منكر، لأن فيه راحة لنفسه التي هي مريضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لتأمرن والذي نفسي بيده لتفعلوا كذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكفوا الظالم إن قدرتم، فإن لم تفعلوا اسمعوا الجواب. نعم
أو لا ضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم.
الجماعات سيما أهل النفاق، أهل النفاق لا تستطيع أن تميز هذا منافق أو غير منافق، لكن الله عز وجل جعل صفات للمنافقين، انظر هذه الصفات هل تنطبق أو لا تنطبق. إن بحثت في الأمة لوجدت كثيرا منهم إذا خلوا بأنفسهم أو بأهل الشر رأوا أن هذه فرصة فيعمل خلاف ما أمر الله به عز وجل، يخون ويغدر ويسطو ويفعل، إلا إذا جاء أمر أقوى من ذلك كف عن ذلك. فكفه لا عن خشية الله، إنما خشية العقاب. لو بحثت يا عبد الله لوجدت أنفسنا قريبا من هذا النوع، لو خلي الإنسان بشهواته لفعل ما فعل هؤلاء، ولو أنه سمح له لجال في هذا الباطل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لم تفعلوا ضرب الله قلوب بعضكم ببعض. هذا المعنى تفطن له: ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي أن أهل من كان فيه خير قليل فرضي بفعل أهل الباطل، غلب ما في قلوب أهل الباطل على قلوب من كان فيه خير، فاستوى الشر في الجميع. نسأل الله العافية والسلامة. اقرأ. ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تميلوه بالقوة. أو إن لم تفعلوا ذلك ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: معنى حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، المجالس التي فيها ذكر الله عز وجل. لا تفهم مجالس الذكر أنها خاصة بالذين يقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر. مجالس الذكر هي التي يذكر فيها اسم الله، يعظم ويمجد، ويرون أن ما أنزل الله حق يتدارسونه بينهم، مثل هذه المجالس. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بمثل هذه المجالس فارتعوا، ارتعوا من الرعي. والرعي طلب الكلاء، الأنعام تبحث عن الأخضر والناضر من النبات لأجل أن تعرف أن فيها حياتها وفيها كذلك ذهاب شقوتها. والله عز وجل يقول: إن أردتم وجود السعادة والإطمئنان وما ترونه من طيب هذه الحياة، إذا وجدتم هذه المجالس ادخلوا فيها وكلوا من الطيبات واسمعوا ما تشتهي أنفسكم. كلوا من الطيبات يعني مجازاً، أي أن سماعكم لها يقوم مقام الطعام الطيب. وهذا فيه حث على الأمة أنهم إن فرغوا من أعمالهم يسمعون كلمة الحق. مجالس الذكر ما كان فيه من بيان مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وما جاء في الآيات من معان، فإن أشرف وأعلى درجات الإيمان أن تعرف ما أراد الله بهذه الجملة وما أراد الله بهذا النهي فتلتزم ذلك في نفسك. المرء ما خلق في هذه الدنيا لأجل الأكل والشرب، إنما هو ملزم باتباع منهج وسلوك لا بد أن يسلكه، وإلا شقي في الدنيا والآخرة. نعم.
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات.
استكثروا يعني اطلبوا الكثير منه، لا تكتفوا بالقليل. الباقيات الصالحات فسرها من فسرها بأنها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن الصواب والصحيح كل فعل يقرب إلى الله عز وجل وهو من الباقيات الصالحات. إطعام الجائع وإسعاد الفقير والنهي عن المنكر والسعي في مصالح المسلمين والقيام بالفرائض، هذه من الباقيات الصالحات. نعم.
ما هو أحب الكلام إلى الله؟
ما هو إيه؟
أحب الكلام إلى الله.
أحب الكلام إلى الله أربع، وهي من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن أعظم ذلك كله ما تقرب العبد إلى الله عز وجل مثل قراءة القرآن، لأنه خرج منه وهو صفة من صفات الله. لكن لا تقرأها أمام الناس، ولا تجهر بصوتك وقلبك مشغول بدنيا، لا تفرق. فإذا رأيت أن القلب لم يستجب لك في الإنصات والسماع انصرف إلى سبحان الله والحمد لله، لأن هذا لو قلتها وقلبك مشغول تؤجر على لهج اللسان. أما كتاب الله تفرغ في فهم معناه، ما أنزل إلا للعمل به ولا يعمل به إلا من فهم معناه. نعم.
لماذا ذكر لسان داود وعيسى ولم يذكر لسان موسى؟
لأن فعل الجرائم الكبيرة إنما حصلت بعد موسى عليه السلام، استحلال السبت، السبت كان محرم عليهم، وشرب الخنزير وقتل الأنبياء كانت بعد موسى عليه السلام. نعم.
سؤال يقول: أخواني يدخنون ونذكرهم بأن هذا يغضب الله ونجالسهم، فلنحن في معصية الله أو في غضب الله؟
يدخنون قال؟
نعم، يدخنون وينصحهم ثم يجالسهم ويواكلهم، هل هذا يعتبر في غضب الله؟ أو
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون بحسنى، ما هو القصد من الانتقام ولا القصد منه التشهير. لأن مضت أيام كانوا إذا رأوا رجلاً فيه بعض من معصية أخذوه وشهدوا عليه وأشهروه، هذا لا يليق، لأن ليس القصد من الأمر بالمعروف إنما الزجر والكف لأجل أن لا يفسد المجتمع فتأتيه بحسنى. لو جئت قلت يا فلان إنك تدخن ما ينبغي، تمادى وأخذ الشيطان نفسه بالعزة، رأى أنك أهنته فيتمادى، فأنت آثم في ذلك. لكن جئه بلطف من بعيد بينك وبينه وبين له. ثم المسألة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يأتي أقوام فيتجردوا لمثل هذه الصغائر، تدخل على قوم يغتابون وبعضهم يضحك ضحك غير لائق، وبعضهم يتغامز، وآخر يشرب الدخان، يتغاضى عن كل هذه المسائل فيتوجه إلى صاحب الدخان، لأنه كأنه ملئ ذهنه أن هذه هي المصيبة. يرى السفور والرشا وأكل أموال الناس بالباطل والغش في التجارات، ويرى هؤلاء الناس حولهم، وشاف إنسان حليق فما تصدى إلا لهذا، وغض عن ذلك. الناس لما يروا أن هذا شأنه في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ترى فيه صد عن سبيل الله، يرون أن الإسلام هو هكذا، لا ينبغي يا عبد الله. فإن رأيت رجل كما مر أحد الفضلاء من أهل العلم قديماً، يعني في القرن السادس أو السابع، رأى جماعة ممن خرجوا على المسلمين أو أنهم كفرة، رآهم يتعاطون خمرا، فجاء ينهاهم لأن الدولة مسلمة، قال لا يا عبد الله اتركهم، إنك إن أثرتهم خرجوا إلى ما هو أسوأ من هذا في قتل المسلمين، فانظر دعوتك درجاتها ومتى تكون وأين تكون. اقرأ يا عبد الله
هذا. وصلى الله على
نبينا، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. حياك الله، كيف حالك؟ عساك بخير، بارك الله فيك، حياك الله.
يعني اللي فهمته منك الشيخ